بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
اللهم
صل
صل
على
على
محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا في الدرس السابق دلالة السكوت والتقرير، وقلنا أن سكوت المعصوم عليه السلام يمكن أن يدل على الحكم الشرعي، إما من باب العقل وإما من باب ظاهر حال المعصوم عليه السلام. بعد ذلك يدخل المصنف في بيان السيرة، سيرة العقلاء، دلالة سيرة العقلاء على الحكم. ونفس الكلام في دلالة السكوت والإمضاء يأتي هنا في السيرة، حيث إن المعصوم إذا رأى سيرة وسلوكا من العقلاء على أمر، جريهم العملي على أمر، وسكت عن هذه السيرة وهذا الجري العملي، سكوته يكشف عن الحكم الشرعي أيضا، فالكلام بنفسه يأتي هنا أيضا. وغاية الأمر أن السيرة التي نريد إثباتها تارة عمل فرد واحد أو التصرف الذي نريد إثباته، إثبات الحكم الشرعي به، تارة عمل فرد واحد وأخرى عمل مجموعة العقلاء، وكلامنا الآن في عمل مجموعة العقلاء، عمل عامة الناس العقلاء الذي يكون سيرة عامة للناس. فهذا السلوك المعين مع سكوت المعصوم عليه عنه يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. وهنا نكتة مختلف فيها، اختلفوا في أن محط السكوت والإمضاء والتأييد، هذا السكوت من المعصوم تأييد لهذه السيرة، محط ومصب هذا التأييد أين؟ هل هو خصوص العمل الذي جاء به المكلفون العقلاء في الخارج، ذاك العمل الخاص ممضى ومؤيد من قبل الشارع، أم نكتة عملهم ولو لم يعملوا بها، ولو لم يتسنى لهم أن يعملوا هذا العمل، ولكن النكتة كانت موجودة مرتكزة في أذهانهم، مترسخة في أذهانهم، هل الشارع يسكت عن هذه النكتة المترسخة ولو لم تظهر في الخارج في الجانب العملي، أم يسكت عن العمل فقط؟ هذا محل خلاف بين العلماء. والمصنف يرى أن مصب السكوت والإمضاء هي النكتة الارتكازية، هي النكتة التي في أذهان الناس، سواء عملوا بها أم لم يعملوا بها، سواء عملوا بما يسع تمام النكتة أم كان عملهم أضيق دائرة من النكتة. مثلا قد الناس يرون، مثلا افرضوا أن كل حيازة توجب التملك، كلما حزته فأنت تملكه، ولكن العمل الخارجي الذي كان في زمن المعصوم، الحيازة التي كانت تتحقق في زمن المعصوم كانت حيازة لأشياء محدودة، لم يكن هناك مثلا ما أدري حيازة للمعدن الكذائي اللي بعد ذلك انكشف، أو حيازة ما أدري للطاقة الكهربائية ولا الغاز ولا النفط وما شابه ذلك. فإن قلنا أن البناء على النكتة، نقول النكتة التي كانت مترسخة في أذهان الناس هي ملك، هي التملك بالحيازة، سواء كان تملك الذهب والفضة والحيوان وما شابه ذلك من المعادن والأشياء التي كانت موجودة في زمن المعصوم، أم المعادن الجديدة التي جاءت بعد زمن المعصوم. نحن نرى أن المعصوم سكت عن هذه النكتة، هذه الكبرى، وتارة نقول لا، المعصوم سكت عن فعلهم، لم يسكت عما كان في أذهانهم تأييده لما فعلوه، لا للنكتة التي في أذهان الناس، في أذهان العقلاء كان. فإن قلنا بالثاني يتعين أن نقول بمملكية الحيازة فقط في الموارد التي كانت في زمن المعصوم وعمل بها العقلاء في زمن المعصوم عليه السلام. والمصنف يختار أن مصب الإمضاء هي النكتة، فمن هالجهة شوي يوسع على أنه يريحنا يعني المصنف، أن النكتة تكفي أن تكون ممضات ولو لم يعمل بها بعد، مو لازم نحرز أن العقلاء في زمن المعصوم كانوا يعملون هذا العمل أم لا، يكفي أن نحرز أن هذه النكتة كانت مرتكزة في أذهانهم. ومن ثمرات هذا المسلك، مسلك المصنف، وهو أن مصب الإمضاء هي النكتة، من ثمرات هذا المسلك هو أنه لا يتحدد الحكم الشرعي الذي نريد إثباته. نستطيع أن نثبت الحكم التكليفي والحكم الوضعي على هذا المسلك، أما على مسلك من يقول بأن محط الإمضاء هو العمل الخارجي، أن الشارع ارتضى هذا العمل، هذا محط الإمضاء، غاية ما نستطيع أن نثبته بهذه السيرة هو جواز هذا العمل، أن الشارع يرتضي هذا العمل، هذا العمل جائز بالمعنى الأعم، جواز وإباحة بالمعنى الأعم، ما نقدر نثبت أنه كان مستحبا وكان العقلاء يعملون به، أو كان واجبا وكان العقلاء يعملون به، ما ندري. احنا شفنا أن العقلاء كانوا مثلا افرضوا يتعاملون بهذه المعاملة، يبيعون ويشترون بهذه الطريقة، مثلا كانوا يبيعون ويشترون افرضوا باللغة العربية، ما غاية ما نستطيع أن نثبته هو أن معاملة البيع، أن عقد البيع باللغة العربية هذه جائزة بالمعنى العام. هل واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو شرط؟ هل هو شرط في صحة العقد أن يكون باللغة العربية؟ الأحكام الوضعية والتكليفية هذه لا نستطيع أن نثبتها على مسلك من يقول أن محط الإمضاء هو عمل المكلفين، عمل العقلاء، العمل الخارجي. أما على مسلك المصنف، إذا وضعنا يدنا على النكتة التي كانت مرتكزة في أذهان العقلاء، قد نكتشف أن العقلاء في ذاك الزمن كان قد ارتكز في أذهانهم أن هذا العمل مثلا افرضوا عمل واجب، عمل مستحب، مثلا مطلوب، محبوب. حين كلامنا في العقلاء مو في المتشرعة، نقول المحبوبية، إذا كانت المحبوبية مرتكزة في ذهن الناس، في ذهن العقلاء، فيمكن استفادة الاستحباب أو الوجوب مثلا من هذه النكتة المرتكزة. فيدنا مبسوطة على هذا المسلك، مسلك المصنف الذي يقول محط الإمضاء هي النكتة، يدنا مبسوطة، نستطيع أن نثبت الأحكام الوضعية أيضا والتكليفية كالاستحباب والوجوب، أو إذا كان العقلاء يتركون وملتزمون بالترك، نستطيع مثلا نستفيد عدم الجواز، فهذا يكون نوعا ما أسهل. جيد، هذه ثمرة. والثمرة الأخرى التي ذكرها المصنف احنا قدمناها، وهي أنه لا يتحدد على مسلك المصنف، لا يتحدد مصب الإمضاء بما صدر من العقلاء في زمان المعصوم، بل له سعة، له شمول لما صدر من العقلاء بعد زمان المعصوم، إذا كانت النكتة موجودة في زمان المعصوم عند العقلاء. هاتان الثمرتان تترتبان على مسلك المصنف. ولذا قال السيرة: ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين: أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم عليه السلام، كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت المعصوم عنه، هذا شنو تصرف من شخص واحد، من فرد واحد، ليس تصرفا من عامة الناس. والآخر مواجهة السلوك الاجتماعي، وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم، فإنه بحكم تواجده، يعني بحكم وجوده المفروض نقول بينهم، يكون مواجها لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلا على الإمضاء. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم، أن هذه السيرة ممضاة من المعصوم عليه السلام. والإمضاء المستكشف بالسكوت ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا، يعني هناك نكتة مرتكزة في أذهان الناس، هذه النكتة هي محل الإمضاء، لا خصوص العمل الذي صدر من العقلاء مثلا في زمان المعصوم عليه السلام، لا على المقدار الممارس من السلوك خاصة. خب، شنو الثمرة على هذا المسلك؟ يقول: وهذا يعني أولا أن الممضى ليس هو العمل الصامت، مو مجرد أن هذا العمل الخارجي، هذه المعاملة مثلا التي صدرت من العقلاء، أو هذا الالتزام الذي صدر من العقلاء بعمل مثلا، بطريقة في الوضوء، ما أدري، بطريقة في المعاملة، أيا كان في المعاملات أو غير المعاملات، هذه نعم هذا العمل الصامت ليس هو الممضى. إن كان مجرد العمل هو الممضى لقلنا أن المعصوم حينما سكت عن هذا العمل، كما إذا سكت مثلا افرضوا عن طريقة الوضوء، عن المسح منكوسا، فسكوته يكشف عن مجرد ارتضائه لهذه الطريقة، مجرد أن هذه الطريقة جائزة، لا ليس مصب إمضائه النكتة المرتكزة في أذهان الناس مثلا، لا، شخص ما جاء وتوضأ هكذا، ماكو نكتة، والإمام سكت عنه، فمحل الإمضاء هو هذا العمل الخارجي، وهذه الطريق، هذا الإمضاء غاية ما يدل عليه هو ماذا؟ هو أن هذا العمل الخارجي جائز محبوب، أو ما نقول محبوب الحين، نعبر ممضى من قبل الشارع، مرتضى من قبل الشارع، غاية ما يدل عليه هو الجواز بالمعنى الأعم. أما إذا كانت كان مصب الإمضاء هي النكتة كما ذكر المصنف، بل هو النكتة أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه، فقد يثبت به حكم تكليفي لا مجرد أنه ارتضى هذا العمل أنه أجاز هذا العمل، لا، قد يثبت الاستحباب وقد يثبت الوجوب في السيرة المتشرعية مثلا، إذا المتشرع كلهم كانوا ملتزمون في حال العسر واليسر ملتزمون بأن يسلكوا هذا الطريق، بأن يتعاملوا هكذا، بأن يتوضأوا مثلا هكذا في الحر والبرد، في العسر واليسر مثلا يتوضأون بطريقة، قد يستكشف من هذا الالتزام أن هذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، أو هذه الطريقة مثلا شرط في صحة الوضوء. فقد يثبت به حكم تكليفي أو حكم وضعي، هذه ثمرة أولى على ما ذكره المصنف. وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم، ففيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي، إذا كانت النكتة واسعة كما ذكرنا في الحيازة مثلا، نكتة الحيازة مقبولة عند العقلاء يعملون ويسلكون على هذه النكتة، أن من حاز ملك، نعم في زمان المعصوم دائرة هذه الحيازة الخارجية كانت ضيقة، كانت محدودة بحيازة أشياء محدودة مثلا الذهب والفضة والحيوانات مثلا، وفي زماننا توسع هذا العمل الخارجي، وهذه السعة داخلة في النكتة التي كانت موجودة منذ زمن المعصوم، وهي أن من حاز ملك، فلا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم، ففيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي كان الظاهر من حال المعصوم عليه السلام إمضاءها كبرويا وعلى امتدادها. وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين، لابد أن هذه السيرة تكون معاصرة للمعصوم حتى تمضى، أما إذا السيرة أصلا مو موجودة في زمن المعصوم ما لها دلالة على أي حكم شرعي. ليش ما لها دلالة؟ لأن السيرة بنفسها ليست دليلا على الحكم الشرعي، إنما سكوت المعصوم عن هذه السيرة دليل على الحكم الشرعي.